أهلا وسهلا بكم سماعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء المتميز الذي يلقي الضوء على أحد أهم الجوانب المؤثرة في حياتنا اليومية، إنها التغذية والصحة. وفي ظل التحديات العصرية التي نواجهها من الضغوطات اليومية إلى الخيارات الغذائية الغير صحية التي تحيط بنا، تزداد الحاجة لفهم أعماق حول كيفية تحقيق التوازن الغذائي والعناية بأجسامنا بطريقة مستمرة. يشرفنا اليوم أن تكون معنا الدكتورة سكينة أبو طالب، وهي من الأسماء البارزة في مجال التغذية، والتي تحمل سنوات من الخبرة الغنية في تقديم الاستشارات الغذائية المبنية على أسس علمية، ولديها سجل حافل في مساعدات الأفراد على تحقيق أهدافهم الصحية وتحسين نمط حياتهم. في هذا اللقاء سامعينا ستأخذنا الدكتورة في رحلة معرفية حول العديد من المواضيع المهمة، فأهلا ومرحبا بكم في برنامج ريشة ناعمة على راديو رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. بداية هذا اللقاء سمعنا في كل مكان، بكل تأكيد نرحب بضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة والأخصائية في التغذية سكينة. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيش، وجدا سعيدة أني متواجدة معك.
بكل تأكيد ونحن سعداء بهذه الحلقة الجميلة التي ستكون برفقتك. بداية دكتورة سكينة، هل حدثتنا عن نفسك وكيف بدأت مسيرتك في مجال التغذية؟
أنا سكينة أبو طالب، خريجة تغذية علاجية، تخرجت سنة 2022 بكالوريوس في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بدأت مسيرتي كأي طالبة تغذية علاجية، ومارست المهنة في عدة مستشفيات مع عدة دكاترة، والحمد لله وصلت لنتائج جميلة. بالإضافة أني حبيت أشتغل على براندي الخاص لأني أميل لهذا التخصص جدا، فأحس كثير من البنات بيعانوا من مشاكل في البشرة، فحبيت أني أعمل سكين كير ماسك خاص بمكونات بإنجريدينت طبيعية ناتورال إنجريدينت. فكان أول براند لي أنه جونو سكين كير، سميته جونو سكين كير، الحمد لله يعني جاب فائدة ونتيجة، وكثير من البنات اللي استخدمنا حبوا هذا المنتج لأنهم شافوا النتائج مرضية، فحبيت استمر وإن شاء الله في معي منتجات أكثر بنتجها، بس step by step يعني خطوة بخطوة.
جميل جدا. أيضا أنه اللي لفتني دكتورة سكينة بأنه فقط ما تخصصتيش في مجال التغذية، وإنما أيضا جمعتي ما بين التغذية وما بين الحفاظ على البشرة. في بداية هذا المشوار نتمنى لك بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله.
شكرا.
إذن أيضا بحديثنا حول الكثير من المواضيع التي سوف نتطرق لها في هذه الحلقة مع ضيفتي سامعين في كل مكان أخصائية في التغذية. دكتورة سكينة، ما الذي جذبك لدراسة التغذية كتخصص مهني؟
أول شيء أنا من زمان كنت أميل للطب بشكل عام، بس كنت أخاف من الجراحة والدم وهذه الأشياء، فشفت أن تخصص التغذية هو أنسب تخصص لي ولشخصيتي، وكمان فعال في المجتمع وكل فرد يحتاج هذه التغذية الصحيحة، فحبيت أني أستمر فيه وأبدأ أكثر وأكثر
إن شاء الله بإذن الله. وبالفعل إحنا البنات بنكون أحيانا حساسات لما بنشوف دم أو عمليات جراحية
جداً.
فكل التوفيق بإذن الله. طب سكينة، ما هي المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي حصلت عليها في مجال التغذية؟
يعني أول شيء تخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في عدة مستشفيات مع عدة دكاترة، اكتسبت خبرة بالتعامل مع كثير من الحالات متنوعة، وأيضا حاليا أشتغل عبر النت لأنه أريح لي وأسهل لي وللبيشنت حقي يعني للأمراض.
جميل جدا أنه يعني تعاملك مع البيشنت أو الأمراض بيكون أونلاين، أو هل مثلا في بعض الحالات لازم أنه بتكون متواجدين معك علشان تشخصي حالته وتتعاملي معها بطريقة صحيحة؟
أكيد بعض الحالات تحتاج أن أنت تتعاملي معها يعني face to face، بس إذا وصفوا ليش صح أنه الأشياء اللي بيتعرضوا لها أو جسمهم معرض، فأنت تقدري كأخصائية تغذية تحددي كل شيء كل عبر البيت يعني.
جميل جدا. طب بداية أيضا للقاء هذا كأخصائية تغذية، ما هي الأخطاء الغذائية الأكثر شيوعا التي تلاحظينها بين الناس؟ وإحنا بنلاحظ أنه للأسف الشديد ما عندناش التوعية الكبيرة في كيفية حصول الجسم على التغذية السليمة، وما الذي أساسا يحتاجه هذا الجسم علشان يكون في بيئة متوازنة من الأطعمة والكثير من هذه الأشياء.
يعني أكيد في أشياء كثير لاحظتها في مجتمعنا أنه ما فيش تنوع في الأكل، لذلك معظمهم بيعانوا من نقص في الفيتامينات والمعادن. برضو استخدامنا بشكل كبير الزيوت المصنعة والدقيق الأبيض والسكر الأبيض، وأيضا والأهم أنه ما بنشربش كمية كافية من الماء خلال يومنا اللي بنمشي فيه، والأهم عدم اتباع روتين صحي.
بالفعل يمكن أنت ذكرتي أهم النقاط اللي بنحتاجها أو أهم الأخطاء اللي ممكن ما بنكونش مركزين عليها في تنوع أكلنا أو باستخدام الأطعمة أو الزيوت كما ذكرتي. كيفية أيضا وقاية أنفسنا من هذه الأشياء، ما هي النصائح الأساسية التي تقدمينها للأشخاص الذين يسعون لاتخاذ أسلوب حياتي صحي؟
أول شيء يكون عندهم عزيمة، يعني النية أهم شيء. إذا واحد نوى أنه يعمل هذا الشيء فأكيد هيعمله، لأنه ما هوش سهل أن الإنسان يغير نمط حياته. فقولهم أنه ما يستسلموش وتكون عندهم رغبة وبي سترونج، يعني يكونوا أقوياء عشان يغيروا نمط حياتهم.
بالفعل الإنسان لما بيكون عنده نية من الداخل بأنه يغير نمط حياته، بكل تأكيد فالنظام الغذائي الذي يعتبر أساس كل شيء في بناية جسم إنسان صحي وبيكون هيلثي في نفس الوقت. إذن دكتورة سكينة، ما هو دور التغذية في الوقاية من الأمراض المزمنة بتحديد أمراض السكري وأيضا أمراض القلب؟
يعني أكيد للتغذية دور مهم في الوقاية من هذه الأمراض وغيرها من الأمراض. فمثلا لما الواحد يتناول أطعمة غنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، يعني هذا الشيء يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. برضو لما يتناول أسماك ومكسرات وزيوت صحية، هذا أكيد يحسن من مستويات الكوليسترول في الدم. بالإضافة إلى ذلك التغذية لها دور مهم في الحفاظ على وزن صحي، فإذا الشخص حافظ على وزنه الصحي فأكيد بيجي من أمراض عديدة.
بالفعل. طيب دكتورة سكينة، أنت ذكرتي أنه لازم الأشخاص علشان يوصلوا لوقاية أنفسهم من هذه الأمراض بما ذكرنا فيها السكري وأمراض القلب، تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات اللي أساسا بينظم مستوى السكر في الدم. الأمراض اللي مصابين أو الأشخاص المصابين بهذه الأمراض، كم هي النسبة المحددة مثلا لكي يتناولوها؟
فمثلا يعني من شخص لا شخص يختلف، أكيد أنه تحسبي لها الكمية لازم لكلها يوميا من الألياف أو غيرها من الدهون الصحية. فالأهم والمهم أنه الإنسان ما يفرطش في استخدام الشيء بكثرة ولا يقلل يعني الاعتدال في الشيء.
جميل جدا. أيضا من ضمن أسئلتنا ولربما الكثير من اللي بيتابعنا في هذه الأثناء بيسأل، كيف ترين تطور مجال التغذية مع تقدم التكنولوجيا والأبحاث؟ بنلاحظ أيضا ما شاء الله كل عام أو كل فترة وأخرى تطورات كبيرة جدا بكل مجالات بما فيها أيضا التغذية.
طبعا التطور أكيد يعني جدا فخم وجميل، خاصة في الدول الأوروبية والدول الأخرى، وأنا أتمنى يعني بلادي تكون تتقبل هذا التطور وتساعدنا على التطور أكثر فأكثر، لأن التكنولوجيا ساعدتنا في تصحيح خيرات من المعتقدات اللي في جانب التغذية. يعني كما يعني ساعدتنا أنه يعني نعرف أنه ننشر الوعي في صفحاتنا الخاصة، وسهلت لنا الأمور أنه نعالج أمراض من دون كلينيك عيادات أو مستشفيات.
بالفعل هذا ما قدمته التكنولوجيا، وخاصة الأشخاص اللي بيكونوا مثلا بعيدين عن الدكتور اللي حابين يتعالجوا أو أنه بيتابع حالته، فالتكنولوجيا سهلت كثير أشياء بأنه ممكن يتواصل مع الدكتور عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق كما ذكرتي أنه أنتوا أساسا كمختصين في هذا المجال أو في عدة مجالات أخرى بنشر الوعي عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. بالنسبة لك دكتورة سكينة، ما هو أكبر التحديات التي واجهتيها في عملك كأخصائية تغذية؟
يعني من أكبر التحديات إنه مش المجتمع حقنا مش قادر يستوعب فائدة أو يستوعبوا دور أخصائي التغذية في مجتمعنا. برضو أكبر تحدي واجهته إنه أثبت نفسي بنتائج مرضية لي والمريضي.
بالفعل هذه يمكن أكبر التحديات اللي بتواجه الشخص خاصة في بداية مشواره بأي عمل إن كان، فأكيد هذه التحديات لا تقف عقبة أمامنا، وهي بتكون النقطة لانطلاقنا لأيضا وصولنا إلى النجاح المرضي والمطلوب بكل تأكيد. كذلك سؤالي لك يا دكتورة سكينة، ما هي أهم العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تحتويها وجبة متكاملة؟ وأتمنى أنه في هذه النقطة أو في هذا السؤال الكل يكون حريص لاستماع هذه الإجابات، لأنه فعلا بنواجه سوء تغذية بشكل كبير جدا. فهذه الحلقة أنا في المقدمة وأكون المستفيدة إن شاء الله.
علشان نحصل على وجبة متكاملة بكل العناصر اللي يحتاجها جسمنا يوميا، لازم نحن نتنوع في أكلنا بحيث أنه تكون وجبتنا تحتوي على الكاربس الكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، أيضا بروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض والدهون الصحية مثل المكسرات، وكذلك الفيتامينات والألياف مثل الفواكه والخضروات.
جميل جدا. طب ذكرتي أنت دكتورة سكينة بأنه لازم بتكون موجودة مثل الكربوهيدرات والحبوب الكاملة، يمكن إحنا بنركز على نوع محدد من هذه الحبوب بالتأكيد زي ما ذكرتي أيضا سابقا، بنركز مثلا على الدقيق الأبيض والسكر وبيتم استخدامه بشكل مفرط أو بشكل كبير جدا، فمثلا التنوع في هذه الحبوب أو كما ذكرتي الحبوب الكاملة بالتحديد، ممكن تذكري لنا إيش هي الحبوب الكاملة؟
أيوة أكيد. فمثلا الكربوهيدرات الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والعدس وغيرها من الأشياء، والفواكه مثل الموز، تفاح، توت، برتقال، الخضروات مثل البطاطا الحلوة، الجزر، البروكلي والكثير من الأشياء.
بالفعل يمكن هذه الأشياء اللي بتكون أساسا متواجدة في كل منزل، ما هيش هذيك الحاجات اللي بنقول عليها مثلا قيمتها غالية. فأتمنى أنه فعلا نكون حريصين على التنوع الغذائي اللي بيكون متواجد في كل وجباتنا علشان نحصل على وجبة متكاملة متنوعة، أيضا ما تكونش محصورة فقط مثلا في بروتينات أو في نشويات، وهذا اللي هو أساسا متواجد معنا في البيئة اليمنية بشكل عام. يعني بنركز مثلا على النشويات ما بيكونش التنوع الموجود في الأطعمة الغذائية
للأسف، يعني لذلك بيعانوا الكثير من الشعب النقص في الفيتامينات والمعادن في جسمهم بسبب هذا العادة الخاطئة.
أتمنى نكون فعلا ننتبه إلى هذه الأشياء. إذن سمعنا في كل مكان، ما زال للحديث بقية مع ضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة والأخصائية التغذية سكينة أبو طالب، لكن في هذه الأثناء نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد سامعين متابعين في كل مكان عبر برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، وأيضا بالعودة إلى ضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة والأخصائية في التغذية. مرحبا بك من جديد الدكتورة سكينة أبو طالب.
أهلا.
أيضا لاستكمال حلقتنا سامعين متابعين في كل مكان، بالعودة إليك بكل تأكيد دكتورة سكينة، هل تختلف احتياجات التغذية بين الرجال والنساء، وكيف يمكن تلبية هذه الاختلافات؟
يعني أكيد تختلف احتياجات الرجال من النساء، لأن الرجال بحاجة إلى سعرات حرارية أكثر يومية بسبب الكتلة العضلية لدى الرجال واستهلاكهم للطاقة أكثر. معظم الناس مفكرين أنه المرأة هي من تحتاج سعرات حرارية أكثر بسبب أنها كثيرة حركة وبتشتغل كثير، بس علميا أثبتت الدراسات أن الرجل هو من يحتاج إلى سعرات حرارية أكثر. فيمكن تلبية ذلك من خلال أنه تختار الأطعمة المناسبة واستشارة أخصائي التغذية.
الأطعمة المناسبة مثلا كيف أو ما هي هذه الأطعمة اللي ممكن تلبي احتياجات التغذية لدى سواء الرجال أو النساء؟
زي ما قلنا ذكرنا بالأول أنه كربوهيدرات، بروتينات، دهون، هذه الثلاث الأشياء الأساسية اللي يحتاجها الرجل والمرأة.
لكن بنسبة أكبر أنه تناول هذه الأشياء للرجل كونه بيبذل مجهود أكثر، وكما ذكرت أيضا بسبب كتلة العضلة لدى الرجال.
أيوة، لأنه لما نبدأ حسابات السعرة الحرارية للرجل والمرأة، الرجل بنضطر نضيفها لأكثر من المرأة زي ما قلنا بسبب الكتلة العضلية، وكمان بسبب سرعة الحركة عند الرجال.
جميل جدا. أيضا سؤالي لك دكتورة سكينة، كيف يمكن للأشخاص اختيار النظام الغذائي المناسب لهم؟
يعني شعور أنه يستشيروا أخصائي التغذية، لأنه من شخص لشخص يختلف النظام الغذائي، ما قدرش أجيب لكل شخص نفس النظام الغذائي. ممكن شخص يعاني من أشياء وشخص الثاني ما يعانيش من أشياء، وكذلك العكس يعني.
طيب باختيار هذه النظام الغذائي للأشخاص في بداية الموضوع، لما بيجي المريض أو يستشير أخصائي التغذية، ما هي الآلية اللي بيتبعها دكتور أو الأخصائي في التغذية؟
أول شيء بنقيس للمريض وزنه وطوله وكذلك عمره إذا كان موجود. إذا كان عبر النت فبيروحوا يقيس عبر الكلينيك ويجي يقول لنا يعني بالقياسات الصح، وأهم شيء إنه يكون القياسات يعني ما يكونش قد لهم فترة كبيرة. الآن يصير يقيس ويجيب لي يعني
بتكون حالية حديثة.
أيوة حالية. فهذا أول السبب. ثاني السبب اللي هتكون أحسب لها السعرات الحرارية اللي لازم يستهلكها يوميا، بالإضافة إلى كمية الماء اللي لازم يحتاجه يوميا يشربها عشان الجفاف والصداع.
وهذا أكثر نقطة لربما إحنا بنعاني منها، عدم شرب المياه الكافية، وبنقول ليش بشرتنا باهتة ومشاكل كثيرة صحيح بتحصل معنا.
فرابع خطوة بتكون إنه أعرف الأعراض اللي الجانبية اللي هو بيعاني منها المريض، فيشكي لي يعني يعبر لي عن الأوجاع اللي في جسمه أو أشياء بيعاني منها، فأنا على حسب هذا السياق ممكن إن أنا أشخص حالته من دون ما يعمل فحوصات، لأنه حاليا الوضع في مجتمعنا أكثر الناس مش قادرين يعملوا فحوصات. فأنا كأخصائية التغذية حبيت أن أنا أعملهم أول شيء نظام يستمروا على لمدة شهر، بعدين نشوف النتائج خلال شهر. إذا كانت مرضية خلاص يعني الجسم بيتقبل وما يحتاج أي فحوصات تكلفة أكثر، وإذا كان ما فيش نتائج مرضية فبيضطر يعمل بعض الفحوصات الخاصة بحالته.
بعد التشخيص الذي ذكرتيه كامل، هذا بتكون قبل مثلا أنه نعمل فحوصات، إذا لم يستجب في هذه المرحلة يلجأ إلى الفحوصات، لأنه بنعرف ما شاء الله العدد أو المبلغ الكبير اللي بيحتاجه الإنسان أنه يعمل مثلا الفحوصات بما فيها فحص فيتامين دهلة. إذن سامعينا في كل مكان، أيضا ما زلنا بالحديث مع ضيفتي لهذه الحلقة، وسؤالي أيضا لك دكتورة سكينة، ما هي الأطعمة التي تنصحين بتجنبها تماما؟ يعني يمكن إحنا أكثر الأطعمة خاصة اللي إحنا موظفات بتكون فاست فود والأشياء اللي بتكون من خارج وبتحصل مشاكل كثيرة جدا، بدورك كأخصائية ما هي هذه الأطعمة؟
يعني أكيد أولها وأخطرها هو الفاست فود. ثاني شيء الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والزيوت المصنعة، فحبيت أشرح لش كيف بيتم تصنيعها أو كيف أضرارها. فنبدأ بالدقيق الأبيض، لأنه عندما يصنع الدقيق الأبيض بيتعرض إلى تأكسد وينتج عنه مادة اسمها الفريديكال التي تسبب تكيسات المبايض ومرض السكر واضطرابات الجهاز الهضمي وثم وضعف مناعة. فيعني أتمنى أنه تستبدل الدقيق الأبيض بالذرة دخن أو شعير، لأنه حتى عندما يصنع الدقيق الأبيض، الدقيق الأبيض هو عبارة عن حبة قمح كاملة، فيتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي عبارة عن قشرة تسمى، وهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، بينما الطبقة الثانية هي اللي تسمى بالوسطية واللي تحتوي على جلوتين ونشا اللي ما فيش فيهم ولا أي فائدة، بينما الطبقة الثالثة تحتوي على الجنين أو النواة وهي غنية بالبروتينات والدهون. فهم بيزيلوا لنا الطبقة الأولى والثالثة ويخلوا لنا الوسطية اللي هي عبارة عن نشا وجلوتين ولا فيها أي فائدة. فلازم نحن نتجنب الدقيق الأبيض. أما بالنسبة للسكر الأبيض، فأثناء عملية تصنيعه يضيف لأربع مواد كيميائية سامة وضارة. أخطر المواد هذه مادة تسمى بالإكريلاميد، مصنفة علميا بأنها مادة سمية تصيب الجهاز العصبي وتسمى بالسم العصبي القاتل.
طب استبدال السكر الأبيض بإيش ممكن أن احنا نقدر نستبدله؟
تقدري تستبدلي بالعسل الطبيعي أو بالسكر نبات.
اللي ممكن واحد يستبدل بالسكر الأبيض بالفعل؟
أيوه. وهو
بالفعل كما ذكرتي بأنه الدقيق الأبيض والسكر الأبيض الذي يعدان من السم القاتل والسم الأبيض. هناك أيضا أطعمة أخرى تنصحين بتجنبها تماما بالإضافة إلى الدقيق الأبيض والسكر الأبيض؟
يا أكيد، الزيوت المصنعة أخطر الأشياء جنب الدقيق والسكر الأبيض، لأنه تحتوي على حمض أميني عالي، فلما يحتوي الشيء على حمض أميني عالي فيسبب التهابات للجسم.
طب الزيوت هذه المصنعة كيف نحن نقدر إنه مثلاً نتخلص منها؟ أو في بعض الأشخاص يقول لك أنا ما أعرفش هل هذا هو زيت مصنع أو إيش اللي مثلاً حيناسبني أو يناسب الأطعمة اللي أنا أقوم بطباختها.
طبعاً زي ما قلت لك الزيوت اللي ممكن تستخدميها في الطباخة هي فقط زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو زبدة الحيوانية، لأنه ما يتأكسدوش، بينما زيت زيتون خطر لأنه يتأكسد، وتكلمنا على التأكسد من قبل. فأتمنى أن يستبدلوا الزيوت المصنعة زي زيت عافية والشمس ومدري إيش هذا حق هذه الأيام.
صحيح.
بهذا الزيوت
فعلا نتمنى من سمعنا في كل مكان التركيز على هذه النقطة واستبدال الأشياء الضارة بالأشياء المفيدة للجسم، لما نرى الكثير من الأمراض والسموم التي تكون في نظامنا الغذائي دون الانتباه لهذه الأشياء. كذلك سؤالي لك دكتورة سكينة، ما رأيك في الأنظمة الغذائية الشائعة مثل الكيتو اللي كثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة بيتبعها، أو كالصيام المتقطع؟ وهل بيفرق مثلا إذا كان هذا النظامين تحت إشراف مختص، أو في بعض الأحيان كثير بنلاحظ أو بنسمع بيقول لك أنا مش قادر أدفع مثلا تكاليف للدكتور فممكن أنزل فيديوهات من النت وأتبعها، هل بيأثر ذلك على صحة الجسم وعلى صحة الإنسان؟
أكيد أكبر غلط أن الإنسان يستخدم نظام من رأسه، لأنه ممكن يعرض جسمه لأشياء تحصل لي يعني غير مرضية. فكل نظام له استخدام معين، بس غالبا بنوصل لنفس النتائج.
جميل.
بس كل واحد طريقته مختلفة عن الثاني شوية. مثلا نظام الكيتو يستخدم لخسارة الوزن، وخاصة للي عندهم أمراض عصبية زي الصرع وغيره، وكمان بعضهم بيستخدموا لتنزيل الوزن. للنحافة يعني، من خلال تحديد نوع الأطعمة المأكولة المستهلكة يعني، بعكس نظام الصيام المتقطع، لأن نظام الصيام المتقطع يعتمد على تحديد كمية السعرات الحرارية اللي لازم يحصل عليها الشخص من خلال تتبع لهذه الحمية.
جميل. طيب كم هي الفترة الزمنية اللي ممكن الشخص بيلاقي نتيجة من خلال اتباع نظام الكيتو أو الصيام المتقطع؟
في أقل من شهر
بيظهر النتيجة، في أقل من شهر. طيب أنت ذكرتي بأنه هناك اختلاف واسع ما بين اتباع نظام الغذاء الكيتو أو الصيام المتقطع، هل هناك آثار جانبية على كلا هذا النظامين؟
أيوه، فمثلا نظام الكيتو يسبب جفاف بالجسم وأحيانا صداع مزمن، وكذلك الصيام المتقطع يسبب جوع حاد وإمساك.
طب أثناء اتباع هذا النظامين كيف يقدر المريض نفسه تخطي هذه الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل له؟
إنه زي شرب الماء كل الحالات.
الماء فعلا جعلنا من الماء كل شيء حي، بشرب المياه الكثيرة بتقينا أيضا من كثير من هذه الأمراض، عافانا الله وإياكم سامعينا في كل مكان. كذلك من ضمن محاورنا لهذه الحلقة سامعينا في كل مكان، ما هي أفضل الطرق للتخلص من العادات الغذائية السيئة؟ وما شاء الله يا كثر العادات الغذائية السيئة الموجودة معنا، يلا نقوم الصباح ناكل أي شيء، الظهر نفس الحكاية، ما بنلاحقش أو ما بنلاحظش إنه في خطوات ممكن نمشي عليها وبنتبعها علشان تكون أو يكون عندنا يعني نظام غذائي سليم وصحي؟
يعني أول شيء لازم نحدد ما هي العادات الغذائية السيئة في روتيننا اليومي. لازم نحدد نعرف وجهتنا كيف. وبعدين نحاول إنه نغيرها تدريجيا عشان الموضوع ما يكونش صعب. مثلا أغير السكر الأبيض بالسكر نبات أو العسل الطبيعي. كذلك استبدال الدقيق الأبيض بالذرات دخن أو شعير. وكذلك الزيوت المصنعة بالزيوت الحيوانية زي ما ذكرنا سابقا. والأهم إن لازم الإنسان يرتب يومه. يعني هذه الأيام لاحظت كثير من الأمهات تشتكين إنه أطفالهم ما بيرقدوش، يعني حياتهم ليلية، يعني نهارهم ليل وليلهم نهار. فهذا من أهم الأخطاء الشائعة عندنا في اليمن. فلازم الشخص يرقد في وقته المناسب، يصحى في الوقت المناسب، والأكيد والأكيد يمارس الرياضة.
بالفعل أنت ذكرتي نقطة في الأخير دكتورة سكينة مهمة جدا، هي ممارسة الرياضة اللي كثير من الأشخاص يمكن أنهم بيحبوا يمارسوها. لكن إحنا مثلا في مجتمعنا اليمني كثير من السيدات بتقول لك صعب علي مثلا أنه ألتحق بنادي رياضي أو أنه أدفع رسوم للنادي، أو أحيانا ما عنديش وقت فضاوة. فما هي الأشياء البديلة علشان بالذات المرأة أنها تمارس الرياضة، أو الشيء اللي بيكون سهل لها حتى تمارسه في بيتها؟
يعني أول شيء التكنولوجيا سهل لنا أشياء كثيرة. ممكن أنت تفتحي النت وتتبعي خطوات فيديو يوتيوب بالرياضة اللي لازم أنت تتبعيها. وكذلك يعني الخطية، يعني تتمشي، تعتبر المشي. رياضة المشي، بس مش مشي بطيء، يعني يكون هرولة شوية.
طب أنت ذكرتي أيضا المشي، وبتكون بالتحديد نوع الهرولة، ما بتكونش البطيء. كم هي الساعات المحددة مثلا أنه اللي بيتبعوا أو يحاولوا أنه يتبعوا نظام غذائي صحي، سواء كان للأشخاص اللي بيعانوا من السمنة أو الأشخاص اللي أساسا مهتمين بالرياضة؟
يعني الأفضل أنها تكون من نص ساعة إلى ساعة يوميا.
جميل جدا. هل لديك أيضا إضافة بما يخص هذا السؤال؟
ففي نقطة أتمنى أنه الكل يركز عليها، وهي أنه نصحى في وقتنا وننام في وقتنا. فمثلا سبحان الله العظيم، في جسمنا هرمون يسمى بالميلاتونين يشتغل من الساعة 4 فجرا إلى 6 أو 7 صباحا. هذا عمله يخلص الجسم من السموم. وكمان في هرمون اسمه الكورتيزول يخلص الجسم من القلق وينظم العمليات الحيوية في جسمنا.
سبحان الله، فعلا يعني الأشخاص اللي بيسهروا كثير اسمعوا هذه النصائح القيمة التي بكل تأكيد الله ما خلق أي شيء في جسمنا إلا لحكمة. فالإنسان لما بيتبع أيضا وبيحافظ على نظام جسمه في أخذ قسط من الراحة، ما يرهقش الجسم، هذا كله بينعكس أيضا على المظهر الخارجي. كمان من ضمن أسئلتنا لك ضيفتي لهذه الحلقة دكتورة سكينة، هل تناول الطعام قبل النوم بيسبب السمنة في كثير، خاصة النساء اللي بتقول لا أنا مستحيل أنه أتناول وجبة العشاء لأنه أخاف أسمن أو بيسبب لي مثلا سمنة؟ والعكس تماما، الأشخاص اللي بيعانوا من النحافة أو الضعيفين بيقولوا إحنا نأكل قبل ما ننام علشان نسمن. هل لهذا الشيء علاقة أو أساس من الصحة؟
يعني بغض النظر أنه يسبب سمنة أو لا، هذه العادة تعتبر من أسوأ العادات اللي لازم الإنسان يتجنبها. على الأقل لازم يعمل مسافة بين النوم والأكل، يعني يأكل ويظل نص ساعة إلى ساعة تقريبا علشان الأكل ينهضم، علشان لا يسبب لش انتفاخات وغازات وغيرها من الأعراض. أما بالنسبة أنه يسبب لسمنة أو لا، فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فيمكن شخص يأكل ويرقد، يعني أعرف ناس كثير يقولوا أنا بين أكل ورقد علشان أسمن، وناس ثانيين أنا بين أكل ورقد وما بين أسمن.
صحيح.
فيعني من جسم لجسم يختلف، فهذا عادة خاطئة سواء يسمن أو ما يسمنش.
يعني لازم أنه
مدة
زمنية يخلي الجسم يهضم، فبالتالي يحتاج هذا الوقت الزمني اللي هي ذكرتيها من نص ساعة إلى ساعة،
لأن أيضا بعض الأجسام تتعرض للسمنة سريع، فالأفضل أنه يتجنبها.
في طور أيضا السمنة دكتورة سكينة، بنلاقي مثلا في بعض الأشخاص ما شاء الله لما بيزعل على طول يسمن، وبعض الأشخاص لما بيزعل شهيته ما شاء الله بتكون مفتوحة وبيأكل بشكل مستمر جدا. هل هذه الضغوطات اللي بتواجه في حياتنا علاقة بالنظام الغذائي؟
أكيد لا علاقة، سبحان الله العظيم. كل إنسان يعني هذا تعتبر تغيرات داخل جسم الإنسان، فناس يتأثر ويزعل وما يأكلش، وناس يتأثر ويزعل ويشتي يأكل أكثر وأكثر، فهذه تغيرات داخلية تعتبر.
جميل جدا. إذن سامعينا متابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في هذه الحلقة لبرنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة مع ضيفتي بكل تأكيد الأخصائية في التغذية دكتورة سكينة أبو طالب، لكن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد سامعينا متابعينا في كل مكان عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية وفي برنامج ريشة ناعمة. ما زلنا مع ضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة سكينة أبو طالب، أهلا وسهلا بك من جديد.
مرحبا.
أيضا من ضمن أسئلتنا، وللأمانة اليوم أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، استفدت أشياء كثيرة جدا وعرفنا معلومات أكيد قيمة. كيف بيتم التعامل مع نقص الفيتامينات أو المعادن في جسم الإنسان وهذا يكثر النقص بسبب سوء التغذية اللي احنا بنعاني منه في مجتمعنا اليمني للأسف الشديد؟
يعني أول شيء اللي هو لازم التشخيص الطبي عشان نعرف إيش النقص اللي عندهم في الفيتامينات أو المعادن. ثاني حاجة نعمل تعديل النظام الغذائي للشخص، بالإضافة إلى تعديل النظام الغذائي لازم نوصف له بعض السبلمنت كملات الغذائية.
جميل جدا. طب أكثر الفيتامينات اللي بتلاحظيها مثلا خاصة النساء اللي بتعاني منها بتكون في نقص في جسمها، إيش هي كونك مختصة في مجال التغذية؟
يعني الغالب بيكون هو الايرون الحديد اللي يفقد الدم، وبرضو فيتامين دال.
بالفعل تقريبا هي اكثر الفيتامينات اللي بتكون المرأة محتاجة لجسمها هذه الفيتامينات. ذكرتي انه فيتامين دال بالاضافة الى فيتامين او الحديد، ما هي الاطعمة اللي بتكون اساسا فيها هذه الفيتامينات وممكن المرأة انه تتناولها، أو بشكل عام الأشخاص اللي بيعانوا من نقص هذه الفيتامينات؟
فمثلا فيتامين دال يعني نقدر نحن ناخذه من مصادر طبيعية مثل البيض والأجبان، وكمان الحديد ممكن أنت تأخذي من الزبيب الأسود أو البنجر. البنجر له فائدة كبيرة في رفع الدم.
بالفعل بتكون في أشياء وعناصر كثيرة متواجدة معنا في المنزل لكن بنجهل أهميتها، فأتمنى أنه الاستفادة في هذه الحلقة تعم للجميع. إذن سؤالنا لك دكتورة سكينة، كيف تصفين تجربتك في العمل كأخصائية في التغذية؟
يعني بنشوفها تجربة مؤثرة جدا في حياتي وفي حياة الناس الثانيين، منها قدرت أساعد خيرة من الناس يستعيدوا عافيتهم.
جميل.
وناس برضو يعني حققوا أهدافهم سواء كانوا سمينين أو نحيفين أو بيعانوا من بعض الأعراض أو نقص فيتامينات ومعادن، فهذا شيء حلو أنه يكون للإنسان أثر في حياة شخص آخر.
بالفعل، وبالتحديد إذا كان هذا الأثر إيجابي وبيخلي الناس مبسوطين من تجاربتهم بيكون في شيء ملموس على أرض الواقع. طب من خلال هذه التجربة الجميلة اللي خضتيها مع كثير من المرضى، هل حدثتنا أو شاركتنا بقصة نجاح مميزة لأحد مرضاك؟
يعني سؤال خلاني أبتسم لإرادي لأني ذكرت أشياء جميلة مريت بها في حياتي.
جميل.
فيعني اثنين أمراض بيشنت ما شنساهمش أبدا، فكانت بنت تعاني من سمنة مفرطة، فكان معها عرس أختها يعني خلال شهر، كان الشهر المقبل قدو عرس أختها يعني. فبتقول لي جت لي لعندي وهي يائسة فعلا مكتئبة ومتأزمة أني مش قادرة تلبس فستانها، وأهلها مانعينها أني تلبس الفستان بسبب وزنها. فقالت لي أنا شو أقدر أنزل في خلال هذا الفترة، يعني شو أقدر أبس الفستان اللي أتمناه كذا. قلت لا أمشي الإرادة، إذا أنت ناوية عتنزلي عتنزلي، لكن لو تجسي محطمة في عقلش ما شو أقدرش ما عتنزليش، لو نفعل مية نظام.
صحيح.
فقالت تمام وكذا، يعني تشجعت وفعلا يعني في فترة قصيرة جبت لها نظام حقها وتواصلت معي وبترد تسليني، يعني أنها متشكر لي وأنا انبسطت جدا أني وصلت للوزن المثالي وفعلا لبست الفستان اللي تشتي. فهذا كان من أكثر الأشياء اللي خلتني أبتسم. وبرضو كان في مريض إنه مرقد سريريا في البيت فأهله مش قادرين يقدروا كمية الأكل اللي لازم يحتاجها لأنه كانت تغذية أنبوبية فكانوا دائما يدوا الأكل فكان يستخرج الأكل ومش قادر فعلا مش قادر لأن الستركشر حق غلط قوام الأكل غلط والأماونت برضو غلط يعني بيدوا له فوق احتياجه. فلما رحت أخذت الأشياء اللازمة وخططت لنظام الغذائي
جميل.
فبعد يومين هكذا تواصلوا معي قالوا فعلا أنه ما بيرجعش يعني بيأكل الأكل كامل
بشكل طبيعي جميل.
أيوة فهذا انبسطت قوي فهذا خلاني يعني أشعر أن أنا extremely successful nutritionist فيعني ما انساش هذا أبدا وله تأثير عليا جدا.
بالفعل التأثير واضح حتى عليك الآن بحس حتى دموعك بدأت تلمع من الفرحة
الحمد لله.
فعلا الإنسان لما بيوصل لمرحلة أنه قادر يساعد أشخاص في حياته وبيلمس هذا الشيء وبيكون في شيء إيجابي بيخليه يكون عنده مسؤولية كبيرة بتوصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس وبتكون بهذه قصص النجاح اللي بنحب فعلا نشاركها مع الأشخاص. أتمنى فعلا أنه بتكون قصص ملهمة لنا وما نوصلش لنقطة معينة ونيأس. فعلا الإرادة إذا كانت موجودة في الإنسان أي صعب في هذا الحياة أو أي مستحيل حيتخطاه بكل سهولة. إذن من بعد هذه القصص الملهمة والقصص التي فعلا تجعل الإنسان يشعر بفخر بأنه جعل الناس أيضا يلتمسون هذه الفرحة، إذن بدورك دكتورة سكينة ما هو رأيك في استخدام المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن اللي بنحس أنه لا والله أنا بحس أن أنا ناقصني شيء؟ في بعض الأشخاص بنلاقيهم بيروح للصيدلاني ويقول له أنا محتاج مثلا مالتي فيتامين بدون استشارة الطبيب، وهذه يمكن أكثر الأشخاص اللي بيعانوا منها بيلجؤوا لهذه الأدوية دون العودة إلى الدكتور المختص.
طبعا أنا كنت من هذا النوع أنه أنا يعني أي مكمل عادي أشربه مفكرة أنه خلاص مكمل غذائي ما فيش أي حاجة، بس هذا يعتبر غلط ولازم استشارة دكتور التغذية أو أي دكتور أو أخصائي التغذية.
جميل.
لأنه بعض المكملات الغذائية وأنواع الفيتامينات والمعادن تسبب إذا زادت عن جرعتها تسبب سمية. فلما يحدث سمية يحدث للشخص قي ودوخة وأشياء أعراض
جانبية. للأسف. فأتمنى فعلا أنه ما نأخذش أي شيء إلا بالرجوع إلى الطبيب المختص. من ضمن أيضا محاورنا لهذه الحلقة سمعنا في كل مكان، هل تعتقدين أن وجبة الفطور أو بالعامية زي ما احنا نقول الصبوح هي الأهم في اليوم ولماذا؟
يعني أكيد هي الأهم، يعني تخيلي بس السيارة من دون بترول.
بكل تأكيد ما بتمشيش السيارة،
أكيد ما بتمشيش. فيعني الإنسان أول ما يصحى من النوم محتاج طاقة لجسمه عشان يكمل باقي يومه، فوجبة الفطور أكيد مهمة جدا.
وزي ما احنا بنقول في المثل الصنعاني الصبوح الروح، بكل تأكيد. إذن جماعة الخير وجبة الفطور لازم احنا نتناولها. طيب ذكرت الآن وجبة الفطور، هل بتفرق مثلا لما الأشخاص بيستيقظوا باكرا وبيأكلوا الفطور يعني بشكل مبكر، ولا زي حالتنا مثلا بناخذ الفطور على وقت الظهر على الساعة 11:30 12، هل بيكون في فارق وتأثر على صحة الإنسان ونظامه الغذائي؟
يعني أكيد في فارق، لأنه الإنسان لو ما يصطبح بدري بيكون عنده القدرة أنه يتغدى أول حاجة، وثاني حاجة بتكون معدته تنفتح ما تنقلص، يعني يكون عنده فقدان شهية. فيعني الصبوح بدري شيء كويس.
جميل جدا. سمعينا في كل مكان، مازلنا معكم في هذا اللقاء الشيق مع ضيفتي لهذه الحلقة المختصة في التغذية الدكتورة سكينة أبو طالب، لكن نذهب إلى فاصل أخير ومن ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. عدنا لكم سماعينا متابعينا من بعد هذا الفاصل وفي الجزئية الأخيرة من هذا اللقاء الجميل، وبالعودة أيضا إليك يا دكتورة سكينة. هل يمكن أن تؤثر التغذية على الصحة النفسية والقدرة على التعامل مع الضغوطات اليومية؟ يمكن إحنا ذكرنا جزئية معينة في هذا اللقاء، ولكن ممكن تشرحي لنا بشكل تفصيلي. يمكن الإنسان فعلا في على مدار اليوم بيمر بضغوطات كثيرة، وفي بعض الأحيان شخص يقول لك لا أنا من كثر ما أنا مضغوط مش قادر أكل.
شوفي أكيد في علاقة كبيرة بين التغذية والصحة النفسية. يعني مثلا بعض الفيتامينات والمعادن تؤثر على المزاج وتقلل من القلق والاكتئاب، مثل فيتامين دال، أوميغا 3 والمغنيسيوم. هذا لها تأثير كبير في تغيير المزاج وتقليل من القلق والاكتئاب. برضو توازن السكر في الدم مهم، لأنه انخفاض مستوى السكر تأثر على الحالة النفسية. والأهم أنه نشرب ماء بكفاية، لأنه الجفاف يسبب شعور بالقلق والتعب.
هذه لربما فعلا الأشياء اللي بتؤثر في التغذية وعلى صحتنا، فأتمنى فعلا بأنه نكون حريصين لاتباع هذه النصائح القيمة. في ختام حلقتنا لهذا اليوم معك سكينة، بكل تأكيد سوف أترك لك الحديث وكلمة تريدين أن تقولينها، وكذلك نصيحة تودين أن تقولينها لكل فتاة تريد أن تدخل في مجال مثلا التغذية، عشان نعمل لها بوش وحافز جميل جدا ما توقفش عند نقطة معينة.
يعني الحمد لله احنا الان في زمن انه بدا اليمن يتقبل انه فكره اخصائي التغذيه، فالحمد لله ما عادوش الامر صعب زي ما كان زمان. فيعني اي واحد تجي تدخل تغذيه علاجيه تدخل لانه بتفيد اهلها جدا وتفيد نفسها اول شيء.
صحيح.
فاهم شيء انها ما تستسلمش وتكون قويه وما تتاثر بكلام الثاني، لانهم بيقول اغلب الناس بيقولوا لبنتهم اذا حبيت تدرس تغذيه لا تدرسيش، ما بش فايده منه، ما بش اي مستقبل، ما ادري ايش. بالعكس لها مستقبل قوي وكبير. يعني لو نشوف تاثير التغذيه في الدول الاوروبيه، يعني بيقدسوا اخصائي التغذيه جدا، وانا اتمنى ان احنا نوصل لهذا الشيء
وان شاء الله
في تحسن الحمد لله. فيعني الحمد لله والشكر لله ان الله وصلني لهذا الشيء وساعدني ان انا اوصل لهذا الشيء، وانه يخلاني يعني اكون قوية وارغب ان انا افتح لي براند خاص بي، خاصة في العناية بالبشرة، لان كلنا بنحتاج هذا الشيء وبمكونات طبيعية وبنتائج جميلة جدا. فشكرا، يعني شكرا كل حد وثق فيني وجرب منتجاتي، والشكر الاكبر يعني الاقوى هو لله، وبعدها الماما وبابا واخوتي واهلي بشكل عام، والأخص لزوجي إنه داعم لي. يعني وبرضو أشكر جدي وجدتي إنهم يعني دائما يدعموني، ويكفيني بس جدي لما يشوفني يقول لي سكن قلبي أو دكتورة قلبي، فهذا بيرفع معنوياتي جدا. وما أنساش يعني ما أنساش إن أنا أشكر بابا عبد الوهاب إنهم واقفين معي، وماما الثانية إنهم برضو واقفين معي. والشكر هو كل لله إنه راضي علي وبيوفقني، ورضا الوالدين أكثر شيء.
شكرا أيضا لك دكتورة سكينة على وقتك الثمين وعلى إجاباتك القيمة التي قدمتيها لنا، فيها الكثير من المعلومات المفيدة حول التغذية وأثرها الكبير على صحتنا. لقد أثريتي النقاش بأفكارك ونصائحك، ونحن أيضا على يقين أن جمهورنا سيستفيد كثيرا من هذه النصائح العلمية التي تساعد في تحسين نمط الحياة الصحية، ونتمنى لك أيضا دوام التوفيق والنجاح في مجالك. نلقاكم مستمعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم ريشة ناعمة عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. كنت معكم من الإعداد والتقديم رجاء صالح، إلى اللقاء.